ونحن نثبت ما الوحيان تثبته من أن ذا العرش فوق العرش منفرد يدنو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء ولا كيف في وصف له يرد وكل أسمائه الحسنى نقر بها مما علمنا ومما استأثر الأحد مستيقنين بما دلت عليه ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بها الرحمن منفرد كذا تضمنت المشتق من صفة نحو العليم بعلم ثم تطرد كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الرحمن والصمد وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد لكن على ما بمولانا تليق كما أراده وعناه الله نعتقد في هذه الأبيات يشير الناظم رحمه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة في فوقية الله تعالى واستوائه على عرشه وهو الإيمان بما جاء به الوحي من الكتاب والسنة من إثباتها لله إثباتاً يليق بجلاله وعظمته وأنه سبحانه فوق جميع خلقه مستوى على عرشه ثم جمع الناظم بين علو الله على خلقه ودنوه منهم يقول إن الله تعالى مع استوائه على عرشه إلا أنه قريب من عباده ويدنو منهم متى شاء وكيف شاء دون أن نسأل عن كيفية دنوه تعالى أو كيفية صفة من صفاته سبحانه الجمع بين علوه وفوقياته وبين قربه ودنوه قال عنه شيخ الإسلام وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه بائن من خلقه وهو معهم سبحانه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله تعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فذكر استواءه على عرشه في أول الآية ثم استوى على العرش وذكر معيته تعالى في قوله وهو معكم أينما كنتم فجمع بينهما جل وعلا وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته يعني السماوية وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر ومع غير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية إلى أن قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر في علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه الله تبارك وتعالى استوى على العرش استوى على العرش بلا كيف فإن الله جل وعلا انتهى إلى أنه استوى على العرش بلا كيف، ولم يذكر كيف كان استواء. الاستواء قد وقع بعد خلق الله العرش، وهو صفة فعل ثابتة لله جل وعلا، وهذا الاستواء من صفات الأفعال متعلق بالمشيئة، لأن صفات أفعال الرب جل وعلا متعلقة بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، كاستوائه تعالى ونزوله إلى غير ذلك من صفات الفعل، وهي ثابتة لله جل وعلا. والاستواء علو خاص، لأن الله تبارك وتعالى له العلو العام المطلق، فهو عالم بذاته على كل مخلوقاته، ولكن خص العرش بالذكر والاستواء عليه وهو علو خاص. فمن قال إن استوى بمعنى استولى، فإن الله مستول لو صح ذلك على جميع خلقه، فلماذا ذكر العرش وحده وخصه بالاستواء عليه؟ وإذا كان استوى بمعنى استولى والله مستول على جميع خلقه، فهل يصح أن يقال استوى على الأرض أو استوى على الماء أو استوى على الجبل إلى غير ذلك، لأنه مستول على هذا كله؟ صفة الاستواء جاء مصرحا بها في 7 آيات من كتاب الله. الرحمن على العرش استوى في طه، حكى الإجماع على ثبوت الاستواء على العرش الإمام أبو عمر الطلمنكي، فقال رحمه الله: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وحكى الاتفاق أيضا الدارمي، فقال رحمه الله: قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته. وحرف المبتدعة قوله استوى إلى استولى، واستدلوا بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. ورد على هذا من وجوه: أن العرب لا تعرف الاستيلاء معنى للاستواء، فقد سئل ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة الكبار: هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك. ولا معنى حينئذ لتخصيص العرش بالذكر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهو مالك لكل شيء مستول عليه، فلا يخص العرش بالاستيلاء، وليس هذا كتخصيصه بالربوبية في قوله رب العرش العظيم، فإنه قد يخص لعظمته، ولكن يجوز ذلك في سائر المخلوقات، فيقال رب العرش ورب كل شيء، وأما الاستواء فمختص بالعرش، فلا يقال استوى على العرش وعلى كل شيء، ولا استعمل ذلك أحد من المسلمين في كل شيء، ولا يوجد في كتاب ولا سنة، كما استعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة وفي كل شيء عامة، وكذلك لفظ الخلق ونحوه من الألفاظ التي تخص وتعم، كقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالاستواء من الألفاظ المختصة بالعرش، لا تضاف إلى غيره لا خصوصا ولا عموما. من الوجوه: الاستيلاء يتحقق معناه عند المنع من الشيء، فإذا وقع الظفر به قيل استولى عليه، فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟ وأيضا الاستواء في المواضع 7 التي ذكرت في القرآن اضطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد، فصرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه غاية الفساد. ولقد أتى بثم التي حقيقتها الترتيب والمهلة، ولو كان معناه معنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول على العرش إلى أن خلق السماوات والأرض؟ وما ذهبوا إليه أيضا من التأويل بل من التحريف مخالف للإجماع، فقد حكى الأشعري نفسه إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء. والبيت الذي استشهدوا به بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقول، وهذا البيت محرف، وإنما هو هكذا: بشر قد استولى على العراق. لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة، بل هو حجة عليه، فإن عادة الملوك أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه، وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ملبيا. ومما ينبغي التنبيه عليه وأن الاستواء من جملة أدلة العلو، إلا أن الاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات، فالعلو من صفات ذات الرب جل وعلا، وأما الاستواء فصفة فعل لله سبحانه. قال شيخ الإسلام: فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك، وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، لهذا قال فيه: ثم استوى. وبعضهم يسمي تحريفات المعطلة للصفات تأويلا، وهذا غلط، فإنما عليه المعطلة لنصوص الصفات من تحريف اليد إلى القدرة والاستواء إلى الاستيلاء حقيقته التحريف لا التأويل، بل هو تحريف. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل فلا يسمى تأويلا في الاصطلاح، بل يسمى لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله تعالى عنه. ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان كقولهم: استوى بمعنى استولى، فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل عليه البتة، وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند. ذكر الناظم رحمه الله ما قرره الأئمة ومنهم شيخ الإسلام من معية الله تبارك وتعالى لخلقه مع علوه بذاته عنهم وفوقيته عليه. المعية تنقسم إلى 3 أنواع، هي المعية العامة والمعية الخاصة وخاصة الخاصة. المعية العامة تشمل كل بر وفاجر ومؤمن وكافر، ومثالها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. المعية الخاصة خاصة بعباد الله المؤمنين كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خاصة الخاصة هي الخاصة ببعض الأنبياء والرسل وبعباد الله الصالحين كقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وكقوله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين علوه وفوقيته ومعيته لخلقه في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي قوله تعالى ثم استوى على العرش إثبات لصفة العلو والفوقية، وفي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إثبات للمعية. وإذا جمع الله تعالى لنفسه بين وصفين فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان، لأنهما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآخر، إذ أن المتناقضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فلا بد من وجود أحدهما وارتفاع الآخر. ولو كان هناك تناقض للزم أن يكون أول الآية مكذبا لآخرها أو العكس. فالعلو والمعية قد يجتمعان حتى في حق المخلوقات، كما تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، إلا أنهم يقولون ذلك على سبيل الحقيقة. فلماذا لا نقول إن الله معنا على سبيل الحقيقة وهو في السماء؟ وإذا افترضنا أن الجمع بين العلو والمعية ممتنع في حق المخلوقات، لما لزم من ذلك امتناعه في حق الله جل وعلا، وهذا ما يقرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لو أنه كان ممتنعا في حق المخلوقات مع أنه غير ممتنع، فالقمر في السماء ونحن نسير في الصحراء أو في الطرقات، ما زلنا نسير والقمر معنا، فهذا في المخلوقات. إذا افترضنا أن الجمع بين العلو والمعية ممتنع في حق المخلوقات، لما لزم من ذلك امتناعه في حق الله تعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، وليس معنى معيته أنه مختلط بالخلق، فإن هذا المعنى فاسد، بل إن مع معيته وقربه سبحانه وتعالى من خلقه هو بائن عنه. ولو كان معنى المعية الاختلاط للزم من ذلك أحد أمرين: إما تعدد الخالق أو تجزؤه، مع ما في ذلك من كون الأشياء تحيط به، وهو سبحانه محيط بالأشياء، فهو سبحانه وتعالى مع عباده قريب منهم، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وليس معنى دنوه وقربه من عباده أنه مختلط بهم، فإن هذا المعنى فاسد كما مر. فهو سبحانه علي في دنوه، قريب في علوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مع خلقه وهو على عرش، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. علوه الذاتي والوصفي يذكر بعده استواءه على العرش، وهو علوه على عرش، على صفة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لما ذكر ذلك كان لزاما أن تذكر المعية كما فعل المصنف رحمه الله، لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب. وتقرير ذلك أن المعية في اللغة تقتضي المصاحبة، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، لكن لا يلزم منها الاختلاط والالتصاق والحلول في مكان واحد. والجمع بين العلو والمعية من وجوه ثلاثة: أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنا، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما. إذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه فقد دل على عدم التناقض. الوجه الثاني أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لا يعدون مقولتهم هذه تناقضا. الوجه الثالث أن كون الله عز وجل مع خلقه حقيقة وهو على عرشه حقيقة، فهذا ليس فيه تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى، وعلى فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق فإنه جائز في حق الله تعالى، لأنه تعالى لا يقاس بخلقه. معية الله تبارك وتعالى لخلقه تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. المعية العامة المطلقة تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنت، وهي تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا. وتكون يعني المعية العامة المطلقة في سياق التخويف والمحاسبة والحث على المراقبة، وهي صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. المعية الخاصة قسمان: مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، وهي تستلزم النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك مع ما تستلزمه المعية العامة. والمعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة، وهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. فالمعية العامة المطلقة من صفات الذات، لأنه لم يزل ولا يزال محيطا بخلقه عليما بهم سميعا بصيرا. وأما المعية الخاصة فإنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا، فهي صفة فعلية. المعية الخاصة المقيدة بوصف كقول ربنا جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الخاصة المقيدة بشخص كقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وكقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة مقيدة بشخص. إذا آمنت بأن الله تعالى معك يعلمك ويشاهدك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك، فإنه يقوى خوفك من الله عز وجل. حينئذ يتم لك مراقبة الله عز وجل، لأنك لو كنت في حجرة مظلمة ليس عندك أحد تقول: الله عز وجل معي وهو على عرشه، فتخشاه وتخافه ولا تفعل شيئا يغضبه. فإذا أحسنت واستقمت وكنت من الصالحين، فإن الله تعالى مع المحسنين بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه وحمايته لعبده من المهالك والشرور، ونصره له على أعدائه من شياطين الإنس والجن، وهذا كله رضوان معجل ونعيم عظيم. والله تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم. الذي لا يليق بالله جل وعلا أن نفهم أن المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قالت الجهمية. لهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنى بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، بل هو معنى بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية. لا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. الجهمية يقولون إن الله حال مع خلقه في الأرض. من قال ذلك على حسب ما تقتضيه الحال فهو كافر إن بلغته الحجة، فهذا مستحيل على الله ونقص في حقه، أو ضال إن لم يكن كذلك، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ومقتضى المعية عام وخاص، فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله تعالى بالخلق فهي معية عامة، وتكون المعية للتهديد، والمقصود تهديد هؤلاء ووعيده، وقد يكون المراد منها النصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص. فمن كان متقيا محسنا كان الله معه، ومن كان صابرا كان الله معه، وقد تقيد بشخص معين. وأما من قالوا بالحلول من الجهمية وغيرهم فيرد عليهم بهذه الردود. إذا قالوا هذا ظاهر اللفظ، يعني وهو معكم أينما كنتم، إذا قالوا هذا يدل على حلوله جل وعلا مع خلقه في أرضه وهو معكم أينما كنتم، فيقال إذا قالوا هذا ظاهر اللفظ، وأنتم يا أهل السنة تأخذون بظواهر النصوص، وليس كذلك على إطلاق. الرد عليهم أن ظاهر النص ليس كما ذكروا، إذ لو كان الظاهر كما ذكروا لكان في الآيات تناقض، أن يكون مستويا على عرشه ومع كل إنسان في كل مكان، والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل. ثانيا، قولهم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، يرد عليهم في ذلك لأن هذا مردود، لأن المعية في اللغة اسم لمطلق المصاحبة، قد تقتضي الاختلاط وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان. مثلا تقول القائد مع جنوده، وإن كان في غرفة القيادة لكنه يوجههم، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في المكان. وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك من أبطل الباطل وأشد التنقص لله تعالى، لأن الله تعالى ذكر هذا عن نفسه تمدحا، أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله عز وجل في الأرض فهذا نقص. يلزم على قولهم أحد الأمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا كل إله في جهة، لضرورة تعدد الأمكنة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قولهم هذا يستلزم أن يكون الله حالا في القلب، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله تعالى، وهو الإقرار بها جميعا ما علمناه منها وما لم نعلم مما استأثر الله تعالى بعلم، فأقول وكل أسمائه الحسنى نقر بها مما علمنا ومما استأثر الصمد، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. هذا الحديث فيه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر، والله يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين. كما بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة في 99 التي ذكرت في حديث أبي هريرة، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود السابق: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال الناظم: ومما استأثر الصمد. ثم أشار رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أن الاسم من أسمائه تعالى له دلالات ثلاث، مستيقنين بما دلت عليه، ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يجد: دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بها الرحمن منفرد، كذا تضمنت المشتق من صفة نحو العليم بعلم ثم تضطرد، كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الرحمن والصمد. فهذه هي الدلالات، وهي ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله، وعلى هذا كل اسم دال على المسمى به وهو الله تعالى، وعلى الصفة التي اشتق منها الاسم. فالرحمن مثلا يدل دلالة المطابقة على الذات الموصوفة بالرحمة، لأن الذات لا تنفك عنها صفاتها، والاسم الرحمن مشتق من الرحمة، إذن الرحمن يدل على الذات الموصوفة بالرحمة على سبيل المطابقة. هذه دلالة المطابقة. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض مدلوله، فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. دلالة الالتزام هي دلالة على شيء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه، فلهذا سمي دلالة الالتزام. الخالق اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، إذن فباعتبار دلالته على الذات يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ دال على جميع مدلوله، على الذات التي وصفت بالرحمة. هذه دلالة المطابقة، لأن اللفظ دال على جميع مدلوله، ولا شك أننا إذا قلنا الخالق فإننا نفهم خلقا وخالقا. إذن الخالق تدل على الذات الموصوفة بصفة الخلق على سبيل المطابقة، وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة التضمن، لأنه دل على معناه، وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة الالتزام، إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة. لهذا خلق الله السماوات والأرض قال: لتعلمه أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فالخلق يستلزم العلم ويستلزم القدرة. هذا ما أراده الناظم رحمه الله. فهو يقول: إننا نؤمن بأسماء الله الحسنى ونؤمن بدلالاتها الثلاث التي سبق ذكرها. بدأها بدلالة هذه الأسماء على ذات الله بالمطابقة كما يليق بدلاله وعظمته، فكل اسم من هذه الأسماء يدل على الذات المسماة به وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. فمثلا اسم الرحمن يدل على ذات الله تبارك وتعالى ويدل على الصفة المشتقة منه وهي الرحمة بالمطابقة عليهما معا، لأن الذات لا تنفك عنها صفتها. فالرحمن يدل على الذات الموصوفة بالرحمة على سبيل المطابقة. ذكر أن هذه الأسماء تدل بالتضمن على الصفة المشتق منها هذه الأسماء، ومثل لذلك بصفة العلم. فاسم العليم دال على الصفة المشتق منها هذا الاسم وهي صفة العلم. ثم ذكر دلالة اللزوم، فبين أن الاسم من أسمائه تعالى يدل على شيء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه. فاسم الرحمن والصمد يدلان باللزوم على صفة القدرة. ثم أشار رحمه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى، وهو إثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاعتماد على نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل. فالصفات الذاتية اللازمة هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها كالحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك. وتنقسم صفات الذات إلى صفات ذات معنوية وصفات ذات خبرية، وهي التي مسماها أبعاد لنا وأجزاء كاليد والوجه والعينين، فهذه يسميها العلماء ذاتية خبرية. ذاتية لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها، وخبرية لأنها متلقات بالخبر فالعقل لا يدل على ذلك. فلولا أن الله أخبرنا أن له يدين ما علمنا بذلك، لكنه أخبرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر، فإن هذا تدركه العقول مع دلالة السمع. لهذا في مثل هذه الصفات واليد والوجه وما أشبهها يقال هي ذاتية خبرية ولا يقال أجزاء وأبعاد، بل يتحاشى هذا اللفظ لأن مسماه لنا أجزاء وأبعاد، ولأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل. فالرب جل وعلا لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بها نفسه كاليدين تزول أبدا، لأنه موصوف بها أزلا وأبدا. لذلك قالوا إن هذه الصفات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسماها لنا أبعاد وأجزاء، ولكنها بالنسبة لله تبارك وتعالى ليست كذلك. إذن الصفات ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية على قسمين: ذاتية معنوية وذاتية خبرية. الصفات الفعلية كذلك على قسمين: ما علم سببه وما لم يعلم له سبب. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا، لا تنفك عن الذات. الصفات الذات لا تنفك عن الذات. صفات الفعل مرتبطة بالمشيئة، إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. إذن تقسيم الصفات عند أهل السنة ذاتية وفعلية. الذاتية على قسمين: خبرية ومعنوية. وأما صفات الفعل فهي أيضا على قسمين: ما علم سببه وما لم يعلم له سبب. الصفات الفعلية التي لها أسباب مقرونة بها، أي أنها متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وتعرف بالصفات الطارئة كالرضا والمحبة والكراهية والبغض والاستواء على العرش والإتيان والمجيء. ومن هذه الصفات الفعلية ما نوعه ذاتي كصفة الكلام، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما. ومنها ما ليس نوعه ذاتيا كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، لأن هذا ما صار إلا بعد وجود العرش. فالصفة قد تكون ذاتية باعتبار وتكون فعلية باعتبار آخر كصفة الخلق وصفة الكلام، فإن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق. ثم إذا خلق الله تبارك وتعالى الخلق فهذه صفة فعل، وكذلك الكلام، لم يزل الله ولا يزال متكلما أزلا وأبدا. قال الناظم رحمه الله: إن هذه الصفات سواء كانت من صفات الذات أو من صفات الفعل فإننا نمرها كما جاءت، أي نسلم بها كما ورد بها النص دون أن نسأل عن كيفيتها، ولا ننفي شيئا منها كمن جحد صفات الله كلها أو بعضها كالمعتزلة والجهمية. وهو يشير بقوله نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد إلى قول السلف في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. وقد ورد هذا القول عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. وهذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله. والدليل على ذلك من وجهين: الأول قولهم أمروها كما جاء، فإن معناه إبقاء دلالتها على ما جاء به من المعنى، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى. ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك، ولكنهم لم يقولوا، وإنما فوضوا الكيفية لله جل وعلا وأثبتوا المعنى وهو ظاهر مكشوف. فهذا هو الوجه الأول: أمروها كما جاء، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاء به من المعنى، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى. قولهم، وهو الوجه الثاني، قولهم بلا كيف ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. وقول الناظم على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد، يشير إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بصفات الله تعالى وإثباتها إثباتا حقيقيا كما يليق بجلاله وعظمته وفق مراده وقصده تعالى من خلال نصوص الصفات. هذا المبحث الجليل، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. العصمة فيه من الزلل والخطل والخطأ بالأخذ بالكتاب والسنة كما فهمهما الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان والعلماء رحمهم الله تعالى، لضبط هذه المسألة العظيمة والأصل الكبير وضعوا القواعد، سواء ما يتعلق بالأسماء أو ما يتعلق بالصفات. فذكروا للأسماء الحسنى قواعد، منها أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن الغاية والمنتهى، ولله الأسماء الحسنى، لأنها متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. ذلك لأن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا فهذه ينزه الله عنه، وإما أن تدل على غاية الكمال فهذه هي الدالة على أسماء الله وصفاته، وإما أن تدل على كمال لكنه يحتمل النقص فهذه لا يسمى الله بها لكن يخبر بها عنه، كالمتكلم بهذا الكلام هو الرب تبارك وتعالى، لأن المتكلم قد يتكلم بكلام حسن وقد يتكلم بغير ذلك، فليس من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى المتكلم، لأنه يحتمل النقص بوجه من الوجوه. وأما ما يدل على غاية الكمال فهذه هي الدالة على أسماء الله وصفاته، كذلك ما يدل على نقص من وجه وكمال من وجه لا يسمى الله به ولكن يخبر به عن الله جل وعلا. مثال الأسماء الحسنى الحي، هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهي الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. مثال الأسماء الحسنى أيضا العليم، هو من أسماء الله تبارك وتعالى وهو متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، علمه والعلم الواسع الذي أحاط بكل شيء جملة وتفصيلا، أحاط بكل شيء علما سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال العباد، والله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذن أسماؤه تبارك وتعالى كلها حسنى كما دل على ذلك القرآن المجيد، ولله الأسماء الحسنى. من قواعد الأسماء أيضا أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات أي من المعاني. بالاعتبار الأول أي أنها أعلام تكون مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله جل وعلا، وبالاعتبار الثاني أي ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، فالحي والقدير والسميع والبصير والرحيم والعزيز والحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله جل وعلا، لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير. فأسماؤه تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي بهذا الاعتبار مترادفة لأنها تدل جميعها على مسمى واحد وذات واحد، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني لدلالتها على المعاني الخاصة بها وعليه، فهي بهذا الاعتبار متباينة، فليست صفة العلم كصفة الكلام وليست صفة الحياة كصفة الإرادة، ولكن لكل صفة ما تدل عليه فتكون متباينة بهذا الاعتبار. من قواعد الأسماء أيضا أنها إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أولها ثبوت ذلك الاسم، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها يعني الأسماء. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تبارك وتعالى، ويتضمن إثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضى، وهو أنه يسمع السر والنجوى. وإن دلت الأسماء على وصف غير متعد لا لازم، تضمن الاسم حينئذ أمرين: ثبوت ذلك الاسم، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل كاسمه تعالى الحي. لكي تؤمن به عليك أن تثبته اسما لله جل وعلا، وعليك أن تثبت الصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة الحياة لله جل وعلا. أما السميع وأما البصير فلا بد من إثبات المقتضى والأثر لأنه متعد، وأما اللازم فلا يلزمنا فيه سوى أمرين: أن نثبته وأن نؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم. إذا كان متعديا فينبغي أن نضم ثالثا وهو الإيمان بالمقتضى والأثر، كما في السميع نثبته ونثبت صفة السمع ونؤمن بالمقتضى والأثر وهو أنه يعلم السر والنجم. من قواعد الأسماء أيضا دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام. دلالة المطابقة تفسير الاسم بجميع مدلوله أو هو دلالته على جميع معناه. دلالة التضمن تفسير الاسم ببعض مدلوله أو بجزء معناه. دلالة الالتزام الاستدلال بالاسم على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليه أو على لازم خارج عنه. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يدل عليهما معا على الذات والصفة معا، ويدل على الذات وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ذلك لأن الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر، ولا يمكن أن يخلق إلا وهو عليم، فنثبت بالالتزام باللزوم للخالق صفة العلم وصفة القدرة. من قواعد الأسماء أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، ومعنى ذلك أننا نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء. تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب والوقوف مع النص، فلا يشتق من الصفات لله تبارك وتعالى الأسماء، وإنما نقف في باب الأسماء عند حدود الوارد في الكتاب والسنة الثابتة. فما سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه تعالى به. الصفات أوسع من الأسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ذلك لأن كل اسم يتضمن صفة، والصفات تزيد بعد ذلك على الأسماء بصفات الأفعال وهي لا تنحصر. إذن فالصفات صفات الله جل وعلا أوسع من أسماء الله جل وعلا. وأما الإخبار عن الله تبارك وتعالى فهو أوسع من باب الصفات. أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لا يجوز لأحد أن يشتق لله تبارك وتعالى من صفة من الصفات اسما له تعالى، فلا يقول من وجاء ربك والملك صفا صفا هو الجائي، وكذلك ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول النازل، إلى غير ذلك من هذه الصفات لا يجوز أن يشتق منها لله تبارك وتعالى أسماء، وما ورد في كلام الأئمة الذين قرروا هذه القاعدة إنما أطلقوه على سبيل الإخبار عن الله جل وعلا لا على سبيل تسميته تعالى. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد قرر هذه القواعد، وهي التي حررها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قواعد الأسماء والصفات. إذا رجعت إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حتى في البدائع وجدته يسمي الله تبارك وتعالى أو يطلق على الله تعالى أو يخبر عن الله تعالى بأسماء لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، مع أنه يقرر أن الأسماء والصفات توقيفية، فباب الإخبار عن الله جل وعلا أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب الأسماء لله تعالى. فيجب علينا ألا نصف الله تعالى وألا نسميه إلا بما وصف أو سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. من قواعد الأسماء الحسنى أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم استأثرت به، أي انفردت بعلمه، ليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه، هو منفرد بالأسماء التي سمى بها نفسه، ولكن انفردت بعلمه استأثرت به في علم الغيب عندك، أي انفردت بعلمه وما سميت به نفسك من تلك الأسماء لا يعلمه سواك. قوله في الحديث الذي رواه الشيخان إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد. لو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان مراتب إحصاء أسماء الله التي من أحصاها دخل الجنة، المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، الثانية فهم معانيها ومدلولها، الثالثة دعاؤه بها كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أن يتعبد بها. وهذا مرتبتان، أحدها دعاء ثناء وعبادة، الثاني دعاء طلب ومسألة. هذه بعض قواعد أسماء الله تعالى الحسنى. والصفات أيضا قرر العلماء رحمهم الله لها بعض القواعد. القاعدة الأولى من قواعد الصفات أن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة وغير ذلك. دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى الوصف الأعلى الكامل. دلالة العقل وجهها أن كل موجود حقيقة لا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، لا يوجد مخلوق أبدا بغير صفة. حتى إن الذين ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى ليس له صفة وبالغوا في نفي صفات الرب تبارك وتعالى، هؤلاء يقال لهم إذا أثبتتم الذات فقد أثبتتم الصفة، لأن الذات موجودة، لأنهم إذا قالوا إنها ذات غير موجودة فهم يعبدون العدم ولا كلام مع هؤلاء. حتى لو نفوا جميع الصفات لا يمكن بحال من الأحوال أن توجد ذات من غير وصف، حتى لو جردوا الذات عن جميع صفاتها تبقى صفة الوجود، فهذه صفة ملازمة للذات. إذن كل موجود لابد أن تكون له صفة، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. الثاني باطل بالنسبة لله جل وعلا، لأنه الرب الكامل المستحق للعبادة فتعين الأول. ثم إذا قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فإن النفوس السوية السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ إذن النقل والعقل وكذا الفطرة كل ذلك يدل على أن صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. من قواعد الصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة كما مر في قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله جل وعلا لا منتهى له. من قواعد الصفات أيضا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما أثبته ربنا لنفسه من الصفات فهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة وغيرها. فالصفات الثبوتية ما أثبته الله لنفسه في الكتاب أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الصفات السلبية أو الصفات المنفية هي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها من صفات النقص التي يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. من قواعد الصفات أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. لهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية المنفية. فالقاعدة في ذلك الإثبات المفصل والنفي المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل. فالإثبات مقصود لذاته، وأما النفي فإنه لم يذكر غالبا إلا على الأحوال التالية: لبيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكذلك لم يكن له كفوا أحد، وكذلك جاء النفي لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذا النفي إنما ذكر لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون من إثبات الولد له تعالى. كذلك يذكر النفي لدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر أي المذكور: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لأنه قد يتوهم متوهم نقصا هاهنا في الكمال، فأتى هذا النفي لدفع توهم ذلك النقص من كماله تعالى. كذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. النفي مع أنه مجمل بالنسبة للإثبات، لأن القاعدة أن الإثبات مفصل وأن النفي مجمل، فالنفي مع أنه مجمل بالنسبة للإثبات إلا أن فيه تفصيلا وإجمالا بالنسبة لنفسه. فالإجمال في النفي أن ينفى عن الله تبارك وتعالى كل ما يضاد كماله تعالى من أنواع العيوب والنقائص: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه عن كل واحد من العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الولد والصاحبة والسنة والنوم واللغوب وغير ذلك مما ينزه الله عنه. من قواعد الصفات أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية كما مر. الذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، وهي التي لا تنفك عنه تعالى، كالعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك. وأما الصفات الفعلية وتسمى أيضا بالصفات الاختيارية، فهي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، فهذه تتجدد على حسب المشيئة، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. قد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، كالكلام باعتبار أصله هو صفة ذات، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلم. باعتبار آحاد الكلام هو صفة فعل، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. قد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء إلا ما هو موافق لحكمته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. من قواعد الصفات أن الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين، عقلية وخبرية. العقلية هي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي والفطرة السليمة، وهي أغلب صفات الله تعالى كالسمع والبصر والقوة والقدرة وغيرها. والخبرية وتسمى النقلية والسمعية، هي التي لا تعرف إلا عن طريق النص، فطريق معرفتها النص فقط، مع أن العقل السليم لا ينافيها، كصفة اليدين والنزول إلى السماء الدنيا. من قواعد الصفات أيضا أن صفات الله تعالى توقيفية كالأسماء، لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة، فإن العزة لله جميعا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وربك الغني ذو الرحمة. أما الوجه الثاني فهو تضمن الاسم لها كالعزيز والغفور، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالعزيز متضمن لصفة العزة، والغفور متضمن لصفة المغفرة. أما الوجه الثالث فهو التصريح بفعل أو وصف يدل عليه، كالاستواء على العرش والمجيء، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. من قواعد الصفات أن المضافات إلى الله تعالى إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات، وإن كانت أوصافا فهي من أوصاف الله جل وعلا. المضافات إلى الله تبارك وتعالى على نوعين، وهذه القاعدة وهي قاعدة الإضافة من القواعد المهمة فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. المضافات إلى الله تبارك وتعالى على نوعين: الأول أعيان قائمة بذاتها كعبد الله، ناقة الله، كبيت الله، هذه كلها من جملة المخلوقات، العبد والناقة والبيت من جملة المخلوقات، فإضافتها حينئذ إلى الله تبارك وتعالى من إضافة المخلوق لخالقه، وهي تقتضي تشريفا مثل بيت الله، ناقة الله، وقد لا تقتضي تشريفا كأرض الله وسماء الله، إذن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى إما أن يكون عينا قائمة بذاتها كالبيت والناقة والعبد وما أشبه، فهذه من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والإضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وقد يكون ذلك للتشريف وقد لا يكون. أما النوع الثاني فأن يكون المضاف أوصافا لا تقوم بذاتها، السمع مثلا ليس كالناقة، الناقة تقوم بذاتها لها عين خاصة بها، وأما السمع فلا يقوم إلا في سامع، وكذلك القدرة والقوة لا تقوم إلا في قدير، لا تقوم إلا في قوي، والبصر كذلك. الإضافة حينئذ تقتضي أن هذه الصفة قائمة بالله وأن الله متصف بها، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذه القاعدة مهمة تحل كثيرا من الإشكالات، أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى إما أن يكون عينا قائمة بذاتها كالبيت والناقة والعبد، فالإضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، قد تكون الإضافة للتشريف وقد لا تكون. وأما إذا كان المضاف وصفا لا يقوم بذاته كالسمع والبصر، فإن الإضافة حينئذ تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فتكون من صفات الرب جل وعلا. من قواعد الصفات أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذه القاعدة التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية من القواعد المهمة، يرد بها على من فرق بين الصفات فأثبت بعضها ونفى بعضها فيقال له تناقض، فإن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. ومعلوم أن أهل التعطيل والذين يدعون أنهم يعملون العقل وينزهون الرب عن مشابهة المخلوق، هؤلاء لا يمكن أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الإرادة، لأن تنوع الخلق يدل على وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة، لذلك هم يثبتونها ولا يستطيعون نفيها. سماوات وأرض وبحار وأنهار وجبال وسهول وقفار، والخلق يتفاوتون حتى في الجنس الواحد، فالأناسي مختلفون وكذلك الحيوانات، هذا التنوع في الخلق يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الإرادة، لأن صفة الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، لأنه يمكن أن يكون كبيرا أو صغيرا، كذلك الخلق في الأرحام يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى، ويمكن أن يكون مكتمل الخلق، ويمكن أن يكون ناقصا، ويمكن أن تختلف ألوان البشرة إلى غير ذلك من هذه الأمور، فتخصيصه بوجه من وجوهه الممكنة إنما يرجع إلى الإرادة. فلما اختلفت أصناف الخلق لم يجدوا محيصا عن إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، فيقال لهم شبهتم على قانونكم، فشبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه، لأن الله خلق الخلق ومنهم من أثبت له الإرادة، بل أثبت الإرادة على نحو من الأنحاء للجدار يريد أن ينقض، والإنسان مريد همام، فحينئذ نقول لهم شبهتم، يقولون لا، بل إننا نثبت لله إرادة لا كالإرادة. فيقال لهم القول في الإرادة كالقول في سائر الصفات. إذن هذه القاعدة، وهي أن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، من أهم المهمات في الرد على من أثبت لله بعض ما أثبته لنفسه ونفى عن الله بعض ما أثبته الله لنفسه. كذلك يقال لهم القول في الصفات كالقول في الذات، كما قرر هذه القاعدة أيضا شيخ الإسلام، فقرر هاتين القاعدتين، أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. هؤلاء الذين ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى بدعوى التنزيه ونفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى يقال له: هل تثبتون لله ذاتا؟ فإن أثبتوا لله جل وعلا ذاتا يقال لهم: على قانونكم شبهتم، لأن للمخلوقات ذوات، فأنتم أثبتتم لله ذاتا وللمخلوقات ذوات فقد شبهتم الله بخلق. فإن قالوا: إنما نثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فيقال لهم: نعم، ونحن نثبت لله صفات ليس كمثلها صفات. فالقول في الصفات كالقول في الذات. من قواعد الصفات أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. باعتبار المعنى معلومة، باعتبار الكيفية مجهولة، كالاستواء مثلا معناه معلوم لنا فهو بمعنى العلو والارتفاع والصعود، أما كيفيته فمجهولة، لأن الله أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا عن كيفية استواء، وهكذا يقال في باقي الصفات. من قواعد الصفات أيضا ما يتعلق بالعلاقة بين الصفات والذات، وخلاصة القول في هذه أن العلاقة بين الصفات والذات علاقة تلازم، فالإيمان بالذات يستلزم الإيمان بالصفات وكذلك العكس. لا يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج، قد يوجد هذا في الذهن، يعني قد يقول القائل إنه يستطيع أن يتصور هذا في ذهنه ذاتا مجردة عن الصفات، فيقال له: ولكن هذا لا يمكن أن يكون في الواقع. وهذا المشترك هو الذي أدى إلى كثير من الاختلاط لأنه لم يحرر. فالذين مثلا يثبتون لله تبارك وتعالى صفة الوجود يقال لهم: صفة الوجود باعتبار إطلاقها في الأذهان تختلف عن تحديدها في الأعيان. الوجود المطلق الذي لا يكون إلا في الأذهان إذا ما صار وجودا لموصوف به صار لكل على حسبه، فكذلك الشأن في جميع ما يتصور في الأذهان إذا ما تحقق في الأعيان صار لكل عين على حسب ما عين لها. إذن العلاقة بين الصفات والذات علاقة التلازم، الإيمان بالذات يستلزم الإيمان بالصفات وكذلك العكس. لا يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج، كما لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي قائمة بالذات، يعني أنت لا تستطيع أن تحقق وجود صفة في غير موصوف. صفة الخضرة مثلا هذه صفة لا يمكن أن توجد في غير موصوف بها، إذا وجدت في الخارج لابد أن تكون قائمة بذات، وكذلك الذات لا توجد مجردة عن الصفات. من قواعد الصفات ما يتعلق بالعلاقة بين الصفات نفسها من حيث الآثار والمعاني، بالنسبة لبعضها تكون مترادفة من حيث المعنى أو متقاربة، مثل المحبة والرحمة والفرح والتعجب والضحك. وهناك صفات متقابلة كالرفع والخفض والظاهرية والباطنية والنفع والضر والقبض والبسط. اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات حتى إذا وجدت مجموعة فإنها تعطي مزيد كمال لله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو العزيز الحكيم. العزيز يدل على كمال برأسه يوصف به ربنا جل وعلا، والحكيم كذلك يدل على كمال برأسه يوصف به ربنا جل وعلا. فإذا جمع بينهما فقيل العزيز الحكيم وجد نوع آخر من أنواع الكمال، لأن العزيز إذا لم تكن له حكمة وقع منه ما يسوء، والحكيم قد يكون له رأي وحكمة ولكنه ليست له عزة من أجل أن يمضي الأمر على حسب حكمته. فإذا ما اجتمع الأمران حتى بالنسبة للبشر فإنه يدل على مزيد كمال، قد يكون عزيزا غير حكيم، وقد يكون حكيما غير عزيز. هذا ممتنع على الله تبارك وتعالى، هو تعالى العزيز وهو تعالى الحكيم، والعزة والحكمة من صفات الكمال اللازمة الثابتة له جل وعلا، واجتماعهما يثبت كمالا آخر يضاف إلى كل على انفراده. الذي يضاد توحيد الأسماء والصفات هو الإلحاد فيها، ويدخل في الإلحاد التعطيل والتمثيل والتكييف والتفويض والتحريف والتأويل. الإلحاد في الأسماء والصفات أن ينكر العبد شيئا مما دلت عليه من الصفات كما فعلت المعطلة، أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل أهل التمثيل، أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية. الفلاسفة سموا الرب تبارك وتعالى العلة الفاعلة، والماسون قالوا هو مهندس الكون الأعظم أو هو العقل المدبر، والفنانون من الرسامين وغيرهم قالوا هو الفنان الذي أبدع فنه هذا الكون، والرسام الذي نوع في هذه الألوان. هذا كله من الإلحاد في صفات الرب تبارك وتعالى، وكذلك في أسمائه جل وعلا. من سمى الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحد في أسماء الله تعالى، وكذلك من وصف الله بما لم يصف به نفسه فقد ألحد في صفاته جل وعلا. كذلك من الإلحاد في الأسماء أن يشتق من أسمائه الحسنى أسماء للأصنام، فاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز. كذلك وصفه تعالى بما لا يليق به وبما ينزه عنه، كقول اليهود إن الله تعب من الخلق واستراح يوم السبت، أو قولهم إن الله فقير. فهذا كله من الإلحاد في الأسماء والصفات. مر معنى التعطيل، وأنه في اللغة الخلو والفراغ والترك، وفي الاصطلاح هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات أو إنكار بعض، فهو تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات، غلاتهم أنكروا الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. أول من عرف بذلك من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، عليه من الله ما يستحق. وأما التمثيل فقد مر أيضا، وهو في الاصطلاح اعتقاد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين. التكييف هو حكاية كيفية الصفة. التفويض هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة وغير معقولة، لا يعلمها إلا الله، المعاني لا الكيفيات. لذلك في العقائد لحسن البنا ادعاء على أهل السنة والسلف أنهم كانوا من المفوضة، بمعنى أنهم لم يكونوا يثبتون لظواهر النصوص ولهذه النصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، يقول إنهم كانوا لا يثبتون لها معنى. هذا تفويض المفوضة المبتدعة. وأما أهل السنة فإنهم لا يفوضون المعنى، بل يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. والتفويض من شر البدعة، لأن الذين يقولون إن معنى النص كذا يؤولونه أو يحرفونه، هم أثبتوا له معنى مؤولا أو محرفا، ولكن أثبتوا له معنى. هؤلاء خير من المفوضة الذين يقولون إن نصوص الصفات لا معنى لها، إنما هي رموز، هي كلمات لا تدل على المعاني، فتحوا باب شر عظيم. والذين أولوا وحرفوا وعطلوا كانوا خيرا منه. ولكن هؤلاء وهؤلاء من أهل الباطل والضلال. التحريف قد يكون تحريفا لفظيا يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة، يكون التكليم من موسى لا من الله جل وعلا. وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين بأن يقول الحمد لله، هذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا، فهذا تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. تحريف لفظي يتغير معه المعنى، وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، وتحريف معنوي وصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة أو النعمة أو غير ذلك. التأويل في اللغة يدور على معان منها الرجوع والعاقبة والمصير والتفسير. في الاصطلاح يطلق على ثلاثة معان، اثنان منهما صحيحان مقبولان معلومان عند السلف، والثالث مبتدع باطل. المعنى الأول للتأويل التفسير، وهو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين كابن جرير وغيره، تراهم يقولون تأويل هذه الآية كذا وكذا، يريدون تفسيرها. الثاني من معنيي التأويل وهما مقبولان الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة. هل ينظرون إلا تأويله؟ ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ما يؤول إليه الشيء. وكذا قول يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل. أما الثالث من المعاني للتأويل وهو المذموم المبتدع، فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، هذا ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل الكلام وغيرهم، كتأويلهم الاستواء بالاستيلاء وتأويل اليد بالنعمة. وهذا التأويل هو الصنم المعبود الذي قام علماؤنا عليه ليهدموه وليحطموه، كما فعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية، وهو الذي سماه صنما، يعني التأويل المذموم، لأنه جنى على الشرع جناية عظيمة. ومن العجيب أن هؤلاء لا يؤولون النصوص التي تتعلق بالأحكام كالطهارة وما شابه إذا وجدوها في الكتاب أو في السنة، وأما صفات الرب تبارك وتعالى فقد حرجت صدورهم عن قبولها، فيأخذون بالظاهر فيما يتعلق بالطهارة وما شابه الطهارة من الأحكام، وأما ما يتعلق بالمليك العلام وهو أعظم ما جاءنا عن ربنا تبارك وتعالى، ما وصف وسمى به نفسه وما تعرف إلينا به من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أما هذا فحرجت صدور المؤولة المعطلة المحرفة عن قبوله، فكروا عليه بما سموه تأويلا وهو تحريف في الحقيقة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى سواء الحق وسبيله، وأن يقيمنا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.